الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعرش الكرام. وصل البحث معنا إلى الفقرة الثانية من المسألة التي تعرض إليها سيدنا الماتن رحمه الله في المطلب الثالث أو المورد السادس مما يتعلق به الخمس، وهو الأرض التي اشتراها الدم من مسلم، بقوله قدس سره. يقول: وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات كالهبة والصلح وما أشبه ذلك؟ يقول: فيه تردد أن يعم سائر المعاوضات، موضع تردد. يقول: والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، يعني ينفذ إذا مع الاشتراط المذكور ينفذ في مورد عدم ثبوت الخمس عليه، فيصبح واجب أن يؤدي الخمس. ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فإذا اشترط سقوط الخمس عنه في مورد ثبوت الخمس بذمته لا يصح هذا الاشتراط. فلو اشترط الدمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، وسيأتي كله دليل على ذلك، وبالتالي يعني يحول الخمس من ذمة الدمي إلى ذمة المسلم، يعني بعد أن يكون الخمس متعلق بذمة الدمي يصبح الخمس متعلق بذمة المسلم، وهذا غير صحيح، هذا لم يثبت. نعم، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح، وهذا خارج عن طبيعة إسقاط الحق أو إسقاط ثبوت مورد الخمس في ذمة الذمة، بل هذا أشبه بالوكالة، بأن يعطيه وكالة للبائع أن يدفع الخمس عنه، هذا صحيح ما في إشكال. نقول: يمكن أن يستدل على ذلك بأن العرف يفهم عدم الخصوصية في البيع والشراء، يعني مسألة اختصاص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء مسألة يمكن ضحضها، لأنه العرف يفهم عدم الخصوصية، خصوصية ثبوت الخمس في ذمة الذمين إذا اشترى الأرض من مسلم، بل تعم كل المعاوضات الأخرى غير البيع والشراء كالهبة والصلح وبقية المعاوضات. الاحتمال أن ذكر لفظ الشراء الوارد في الرواية إنما هو من باب الغالب، وإنما هو من باب المثال لكل نقل وانتقال. قد يقال بأن الرواية التي تقدمت هي مفادها أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا اشترى، صحيح أن هذه الرواية إنما تذكر عنوان الشراء، إلا أنه عنوان الشراء المذكور في الرواية من باب الأعم الأغلب في الانتقالات، انتقالات الأرض من المسلم إلى الذمة. غالبا المسلم لا يهب الذمي أرضا، وأنجع أن يهب المسلمين فليهب الذمي مثلا، فإنما تتم عبر الشراء والبيع.
يعني مقام بيان
في مقام ذكر المورد الأغلب أيما ذمي اشترى من مسلم، غالبا ما يحصل عملية نقل الأراضي من المسلم إلى الذمي إنما في مورد الشراء، ولذلك كان التوجه العام هو عن هذا الأمر، عن حالة ما لو اشترى الذمي الأرض من مسلم في مورد الأعم الأغلب. أما في كثير من الموارد إنما يذكرها الإمام من باب الأغلب، حتى القرآن الكريم يستعمل الأغلبية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هي إذا كان في ليست عند حجرة وليست في بيت زوج الأم لا تسمى ربيبة، بل هي ربيبة حتى لو كانت البنت. لا، لأنه غالبا ما تعيش الربيبة في بيت الزوج زوج الأم، يعني ببيت زوج أمها عمها غالبا، لقد تعيش خارج هذا. فإذا هذا التقييد مش تقييد من جهة يعني ذكر المورد من جهة عم الأهل. وعليه فإن الحكم عام شامل لكل انتقال غير الاشتراك من سائر المعاولات الأخرى، فقد يقال بإلغاء الخصوصية، خصوصية الاشتراك على حسب ما يعني ما هو المعمول عليه عرفا، وأنه ذكر الاشتراك في الرواية من باب المورد الأغلب. لا، حيث إن ملاكات الأحكام وخاصة العبادية من الأحكام مجهولة لدينا، فلا وجه لتعميم الحكم بعد اختصاص الدليل بالاشتراك فقط. صحيح أنه في مورد الغالب وربما يكون الاحتمال أنه الاشتراء يعم المعاولات الأخرى غير البيع والشراء نتيجة العرف القائم على أن المسلم لا ينقل أرضه إلى الذمي إلا بالبيع غالبا، لكن هذا لا يمكن أن يفهم منه لسان العموم والشمولية والاستيعاب لبقية ولسائر المعاوضات الأخرى، خصوصا أن ملاكات الأحكام الشرعية وخاصة العبادية منها غالبا ما تكون مجهولة لدينا، فعندئذ لا محيصة ولا بديل من الاقتصار على مورد النص، إنما النص ذكر عملية وجوب الخمس فيما لو اشترط ذمي من مسلم. أما لو تمت العملية بغير اشتراك يحتاج إلى دليل، وهذا لا يمكن الاستكشاف منه، من هذا الدليل لا يمكن استكشاف العموم، فلا وجه لتعميم الحكم بعد اختصاص الدليل بالاشتراك فقط. ولذلك فالأقوى الاقتصار على خصوص الشراء من المعاوضات كما ورد في النص. نعم، الأحوط استحبابا التعميم لما تقدم من احتمال الفهم العرفي، انه ربما يكون قضية ما ذكره البعض من الفقهاء بأن خصوصية الاشتراك ليست إلا من جهة كونها عنوان بارز هو الفرد الأغلب في عملية النقل والانتقال، لأجل هذا يمكن أن نحتاط احتياط استحبابي. وعليه إذا كان الأمر كذلك فما ذكره السيد الماتن رحمه الله من الاحتياط الوجوبي ليس له أي وجه. نقول إما وإما، إذا قلت بإلغاء الخصوصية عندئذ ليش بدك تحط الوجوب؟ فإذا هذه مشمولة بهذا والمناط واحد، فبالتالي أقول فتوى ما في ضرورة احتياط الوجوب. ومع عدم إلغاء الخصوصية ما له مورد احتياط الوجوب، أنت مش عم ترضي بالخصوصية، عرفت شلون؟ فعندئذ يكون المورد مورد احتياط استحبابي مش وجوب. فإما وإما، إما تقول لي بأن هذه الخصوصية لا محل لها وإنما المورد مختص بالشراء فقط دون غيره من سائر المعوضات، فما في له احتياط وجوب إلا غيره، نجبت الاحتياط إذا ما في أي خصوصية. وإذا لا له خصوصية بعد إذن ليش بدك تقول احتياط وجوب؟ على كل حالة أصالة العدم تجري الأصالة، أصالة البراءة. قوله قدس سره فلو اشترط الذمي هلا قد تكون هي هذه الرسائل العملية المتعارفة المعمولة عليها تشطح كلمة الفقيه تأخذ بإيضا على أحوط وجود أحوط وجود بدون كتير هيك دقة شو إذا ما ورد إما وإما معودين يقولوا أحوط وجود بدون برد المد قوله قدس سره فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة إلى آخره إلى قوله أن يعطي مقداره عنه صح نقول وذلك لمخالفته للشرع لأنه قوله قدس سره شو بقول بقول فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس باطل أو كونه على البائع باطل نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح بعنوان الوكيل مش أنه صار الحكم التكليفي الشرعي بوجوب الخمس صار على البائع يعني على المسلم
إذا
قال
له مثلا باطل منها 100,000 دولار ومن ضمن الخمس سأل له بشت منها هشعة الأرض 100,000 دولار
باطل ما هذا اللي عم نقول ما انتفتش انت شو حكينا ما هذا هي معناتها صورتين باطل بخلاف ما لو قال له بيشتري منك الارض وانا واجب عليه الخمس لكن انت ادفعه عني صحيح
لا هو قتل بالخمس بس
اذا بعنوان الوكيل يا ابوي يا عيني اما وين اذا بعنوان الوكيل جائز اذا بعنوان مش وكيل بس لفوا برنا وذلك لمخالفته للشرع فالدليل الشرعي دل على أن الخمس ثابت على الذمي فلا يجوز اشتراط كونه ثابتا على البائع على ذلك بكون باطل ما هو أصل وجود الخمس انصب على المكلف وهو الذمي مش على البائع وهو المسلم باطل كما أنه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته في مورد ثبوته وتعلقه لا يجوز اشتراط العدم ما هو ثابت عم تلغي حكم شرعي انت باطل وهذا بخلاف ما لو اخذ عنا اخذ على نحو الوكاله بان البائع وكيلا عنه بالاداء وذلك لعدم المانع من توكيل الغير عندئذ يصح قوله قدس سره
الحاكم مولانا شو دوره شو الحاكم لازم ياخذ منه
بالتالي اما من هذا واما من هذا بده يرد الخمس ما اذا اخذ على نحو الوكاله واخذ البائع بده يدفعه حاكم بده من بائع
قصدي مش الحاكم هو اللي بيفرض على الزلمه يعني الزلمه مش راح يجي يعني
يقيم الحكم لا بيجي البائع بيقول له انا اخذ وكاله عن الزلمه بعته الارض وانا بدي ادفع عنه الخمس انا بده يدفع قوله قدس سره ولو باعها من ذمي اخر او مسلم هل يسقط عنه الخمس؟ يقول سيدنا الماكن رحمه الله لم يسقط عنه الخمس بذلك كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء يعني اشتراها منها وأسلم بعد ذلك طب اشتراها عندما اشتراها تعلق الخمس في ذمته فهذا شو اللي بده يسقطه؟ الإسلام اللاحق لا يسقط الأحكام المتعلقة السابقة نعم دل الدليل عندنا أن على فرق ثبوت على فرق ثبوت رواية الإسلام يجب عما قبله على فرق ثبوتها ولنا كلام فيها نحن هذا يورد في محله يورد في محله فعلى فرق ثبوته فإنما الذي يجبه الإسلام هو خصوص ما تعلق في ذمة المكلف في ذمة الكتابي أو الكافر أو غير المسلم مطلقا من العبادات الصوم والصلاة وما أشبه ذلك من العبادات هذا ما قام الإجماع عليه أما الحقوق يعني إذا أسلم ببطل عليه ديون بالمرة ولا على حدا لا على مسلم ولا على غير مسلم
لا
إذا 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 أسلم يعني ببطل أنه يقتل لأنه قتل زيد دست عنه حكم القتل إذا أسلم بعد ما أن سرق لا تقطع يده إذا أسلم بعد أن أتى بالفاحشات كلها بما فيها حقوق الآخرين من العباد تسقط عنه هذه الحقوق الإسلام يجب عما قبله في خصوص بعض الموارد. وهذا ما عليه الإسلام.
بس الخمس موارد هو حكم تكليفي مش حقيقي.
نعم.
هو حكم تكليفي مش حقيقي.
لا ما قلنا نحن أنت كنت غايب يمكن. قلنا أن الأرجح سجلت هذا ولا ما سجلت؟ قلت لك سجله. ذكرنا أن الأرجح بالنظر هو أن مورد الخمس ها هنا المتعلق إنما هو من باب الضريبة. هذا ما رمنا إليه، إنما هو من باب الضريبة المفروضة من الحاكم على الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين بعد أن يؤدي ما عليه من الحقوق، تصبح أمواله ونفسه وعرضه ودمه في ذمة المسلمين. ومن جملة هذه الموارد دفع الخمس بعد أن يشتري الأرض من المسلم، وليست من باب موارد الخمس التي موردها الغنيمة. وضحك؟ ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم، إنها تسجلها، لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء وهو الصحيح. فلو باع الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم وكان قد تعلق بذمته الخمس، فإن إسلامه لا يسقط عنه الخمس الذي هو من حقوق الناس، بخلاف حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وغيرها. وهذا إنما كما ذكرت لكم إنما على افتراض أننا نقول بمقولة أن الإسلام يجب عما قبله. وبعد الفراغ أيضا من صحة الرواية ليس فقط ورودها، إذا قلنا بأنها صحيحة أو سقوط ذلك لغيرها من الأدلة كما هو المحفوظ في محله. وكذلك لا يسقط الخمس ببيعه من آخر، إذا اشتراها تعلق الخمس بذمته فيجب أن يؤديه. فلو باعها، لو باع الأرض من شخص آخر ولو كان مسلما فلا يسقط الخمس، وذلك لثبوته في ذمته بمجرد الاشتراء، والأصل عدم السقوط بذلك، يعني بالإسلام بعد أن باعه من آخر أو بأن أسلم. وقوله قدس سره ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصح كما في الموارد الأخرى من موارد صرف الخمس، وسيأتي الحديث عن موارد صرف الخمس كيف يصرف وإلى أين يصرف. نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الآخر ولا حين الدفع على الأصح. أما لا نية من الذمي فواضح لا يحتاج إلى بيان، لأنه أصلا هو مش مقتنع بذلك كله، فلا يتأتى من هنية ذمي لسان حال الذمة بقول لك شو بدي أدفع خمس أنا؟ معنى أنتو؟ ما بيطلع حتى لو ضريب ضريبة. هلأ أنا أقول ضريبة يا بي، مش أنه تحمله هلأ قولي على كل تسقطوا على كل الفقهاء، مين بقول ضريب؟ إلي طريق لا مو خليه على ما يذهب إليه المشهور. أنا عم أقول أنه أفهم من ذلك أنها ضريبة على النحو، ضريبة من الحاكم على الدم، بس مو معناتها خلص هذا صار هو القول الثابت المتفق عليه عن كل المشهور عن سيدنا المعصوم.
متعبد شيخنا متعبد.
لا لا زين. فإذا لا يتأتى من الدم النية حتى لو كانت ضريبة على فرض ثبوت الضريبة كما نقول، فمن هو يدفع ضريبة برضاه باختياره؟ لو بصح له الواحد ما يدفع ضريبة بيدفع شيء بيهرب ولا بيدفعها؟ إذا بيقدر ما يدفعها وما حدا بيحاكمه. هلا أنت إذا الدولة ما بتعمل لك شيء إذا بدكش تدفع لك كهرباء ولا مي وبتسامحك بتقول لك ما يخالف معلش شيء. مين بيدفعها هي؟ بيدفعها كهرباء ومي بعد؟ حتى الضريبة ليش الضريبة يعني بينويها بقول لك ترد أنا بعرف للضريبة أو عن نية وعن رضا وعن قبول وعن لا ما في مضحك يعني حتى لو ضريبة. أما قوله بأن مصرف هذا الخمس كغيره فهو الانصباط ذلك من الأدلة وهي صحيحة أبو عبيد الحذاء المتقدمة المبحوث فيها الخمس المعهود كما في سائر الموارد كالمعدن والغوص والكنز وغيرها برواية أبو عبيد الحذاء اللي حكينا عنها لأنها تصرف في مصارفها وهو خمس والخمس هذا هو ما عهد عنه أنه يدفع في مصارفه مصارف الغنائم مصارف الخمس الناتج عن الغنائم في كون مصرفها هو مصرف الخمس بلا خلاف في ذلك. وأما أنه لا نصاب فيه وذلك أيضا لإطلاق الأدلة في ذلك مضافا إلى اتفاق الفقهاء على ذلك يعني أولا إطلاقات الأدلة بأنه لا نصاب لا دينار ولا 20 دينار ما في تحديد بالأدلة الشرعية على إخراج الخمس بأنه مقيد بنصاب معين وبالإضافة إلى ذلك أنه إجماع الفقهاء على أنه لا نصاب في هذا المورد. وأما عدم اعتبار النية حتى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدافع فأيضا لإطلاق الأدلة مضافا لأصالة البراءة لو شككنا بأنه هل يجب اشتراط النية أو لا يشترط هذا شك التكليف وهو مجرى أصالة البراءة. وأما نية الذمة فلكونه كافرا لا يمكن تمشي قرض القربة منه وحتى لو كان يؤمن بإله خاص به فأيضا لا يتمشى قصد القربة لأنه مش على يعني لو كان الأمر راجع له ما بيدفع ليش بده يدفع بده يدفع حق الأرض بده يدفع خمسة ما إلى معنى. هذا مع عدم قيام دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق هذا كله بالإضافة إلى أنه جيبونا دليل تفضلوا جيبونا دليل على أن الخمس يشترط فيه نية القربة إلى الله في دفع الخمس هو داخل تجوزا في كتاب العبادات وليس حقيقة. الخمس لمن بدرجوه بالرسائل العملية في كتاب العبادات إنما هو على نحو التجوز وليس على نحو الحقيقة. نعم قصد القربة إلى الله في دفع الخمس إنما من باب رجاء الحصول على الثواب والأجر كبقية الأعمال التي يقوم بها المسلم. هذا مع عدم قيام دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس هاي فائدة انتبهوا لها احفظ وافهم واغتنم. وإن الحق يعني شنو هذا مع عدم قيام دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق وإن ألحق العلماء كتاب الخمس في قسم العبادات ولكن لا يلزم من ذلك اتصافه بالعبادات في جميع الموارد والله العالم والحمد لله رب العالمين.